إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. أعلنت قوة تابعة للأمم المتحدة تراقب الحدود العراقية الكويتية اليوم الأربعاء أنها سحبت مؤقتا بعض مراقبيها من أجزاء نائية في المنطقة منزوعة السلاح بين العراق والكويت. وكالة رويترز نقلت عن بيان لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة بين العراق والكويت يونيكوم قوله: أعيد بعض المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة الموجودين في مناطق نائية ودوريات معزولة وفي قواعد مراقبة على جانبي حدود المنطقة منزوعة السلاح، وذلك بشكل مؤقت إلى مقر قيادة القطاع بحسب تعبيره. وأوضح البيان أن عمل البعثة مستمر رغم ما وصفها بعملية إعادة ترتيب مؤقتة. غادر بموجبها المنطقة الموظفون العسكريون والمدنيون الذين لا ضرورة لوجودهم خلال الأيام القليلة الماضية. ذكر وزير الخارجية التركية شارياقش اليوم الأربعاء أنه ليس مؤكدا أن تطلب الحكومة من البرلمان السماح بنشر قوات أمريكية رغم الضغط الاقتصادي والدبلوماسي الهائل الذي تتعرض له. ونقلت وكالة رويترز عن ياقش تصريحه للمراسلين في أنقرة: لم يتخذ قرار بعد بشأن تصويت ثان، وعلينا أن نقرر أولا هل سيكون هناك قرار جديد بحسب تعبيره. دعا وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل اليوم الأربعاء العراق إلى اتخاذ ما وصفها بخطوات دراماتيكية إذا ما أراد تجنب الحرب. وكالة فرانس بريس نقلت عن المسؤول السعودي قوله في مؤتمر صحفي في جدة: إن على العراق اتخاذ خطوات دراماتيكية نحو تطبيق قرارات الأمم المتحدة إذا ما أراد تجنب الحرب، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تتمثل خاصة في الرد على الأسئلة الواردة في تقريري رئيسي فرق التفتيش هانز بليكس ومحمد البرادعي. وأضاف الأمير سعود أن ديناميكية الاتجاه نحو الحرب تبدو أكثر من أي وقت مضى، موضحا أن المملكة تعمل بأمل أن لا تكون هناك حرب، ولكن عليها أن تتخذ الإجراءات التي تفترض أسوأ الاحتمالات على حد تعبيره. كرر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اليوم الأربعاء تحذيره من أن شن حرب على العراق دون مساندة المنظمة الدولية سيثير شكوكا حول شرعية هذا العمل. وكالة رويترز نقلت عن أنان قوله في مقال نشرته صحيفة موموند الفرنسية: إن التحرك ضد العراق دون مساندة الدول الأخرى في مجلس الأمن يعني نقصا في الدعم السياسي، وهو ما ينذر بفشل مرحلة ما بعد الحرب بحسب تعبيره. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي. أهلا أهلا أهلا، كلكم خير ورسائلكم خير، وخير من نقل رسائلكم هو حمامنا الزاجل، فاكتبوا له يكاتبكم ما أحلاكم. تحنون للأهل والوطن عبر هذا البرنامج، وأعرف مستمعا بصراويا من السويد اسمه علي يحتفظ بحفنة من تراب البصرة كذكرى في زجاجة يسميها الكوكب الذري، كما أن مستمعة أخرى من الدار البيضاء وهي عراقية تقول إنها تحلم ببغداد دائما وتهتدي إليها بالنجوم. وعبد الوهاب أو ربما سيد درويش يقول: حب الوطن فرض علي، أفدي بروحي وعني. أما الصديق عبد الستار فحكايته مع الوطن مؤلمة، ويظن أن لم يبق له في الوطن شيء. أما الصديقة تاروسن أو الصديق فيرى أن غناء فؤاد سالم حزين، في حين أن هناك من ينفي هذا، ولكل بالطبع رأيه. وبعد كل هذا وذاك هناك رسائل فيها مفاجآت، فهيا إلى حمامنا الزاجل نغني له ومعه يا حمام.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجرح السلام،
ودى وحبابي
المستمع تار وسن، أو في الحقيقة هذا اسم الإلكتروني، وقد رجونا مستمعين سابقا ونرجوهم الآن أن يزودونا بأسمائهم الحقيقية. هذا الصديق يرى أن الفنان فؤاد سالم حزين، بل وأنه في بعض الأحيان أكثر من حزين، وربما حزنه ناتج عن معاناة شخصية، وهو لهذا يريد نبذة عن حياته ومعاناته كما يقول. وواضح أن تاروسن من عشاق الموسيقى، إذا لم يكن من عشاق الغناء، لأنه يحب آلة القانون ويريد أن يشتري واحدة، ويسألنا إن كنا نعرف أنواعها ومن هم صناعها وما عناوينهم.
طبعا ما أعرف هل هو تاروسن مثل ما أنت تلفظي أو تاروسن، ولا أعرف إذا كان هو رجل أو مرة، لأن الاسم شوية غريب لكن بالطبع حلو بالتأكيد. خلي نفترض في الوقت الحاضر أنه هو رجل، فنقول له أنه فؤاد ليس حزين مثل ما ظن، فؤاد هاش باش، كما أن روحه ضاحكة حسب ما عرفناه شخصيا. أعتقد توافقيني مع الشكل.
أكيد.
وليست كل أغاني حزينة، بل أن بعضها فرح جدا، خاصة بستات الحلوة. هناك أغاني كثيرة منها يا عشقنا، أنا أموت عليها، لها يا عشقنا اللي طبعا أنت تعرفين تغنيها زينب.
هاي دعاية مغرضة. لا أنا ما ذكرك أكو أغنية أهم مفرحة وحلوة مثل لولوة
أي
أو لولية، يعني
يلا يلا.
شنو أنا أعرف بس العناوين. أكو أغنية أهم حلوة، محلاها العيون، محلاها العيون.
أنت أبدي وأنا أكمل. يلا لولوة يلا. لا لا لا
لولوة لولوة لولوة
خلي صاحبة.
لا 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 لولوة
الحلوة ضوي عليا ضوي عليا، يراكب مهرة صغيرة ويا الشايل خنجر عربي، ويا الراكب مهرة صغيرة يا الشايل خنجر عربي، الحلوة الدربة ليرة نزلها بعشر ربي، الحلوة الدربة ليرة نزلها بعشر ربي. لا 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 لول 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 لوا، لا 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 لول لوا لول لوا لول لوا، والخارج طاح ودوا طاح ودوا. لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا، الحلوة الضوي عليا الضوي عليا. لبسها حوايط الليل وغطيها بريش القنبر، او لبسها حوايط الليل.
اي عندها بس اغنية حزينة حلوة هي ردتك سمر ضيف.
اي
هذه ايضا غناها المدفعي انهام المدفعي ايضا من الاغاني الحلوة.
بس ما راح نغنيها لانه راح يشتكي علينا ويقول ده الشوهون اغانيه وانا ما اقبل.
عند اغنية اخرى هم حلوة مو بدينا نودع عيون الحبايب مو بدينا.
يعني فؤاد كل حلا شنو اغنية اذا تبدين بعد ما تنتهين. على اي حال خلي نرجع للرسالة. تاروسن هسه قررتي اسمها لو اسمه
والله انا شوية قلت مازجها يمكن بين كلمتين فتار وسن هيك يعني سميتها قلت يمكن وسن وفد شي تار.
لا الالكترونيات احنا جديدين عليها على حال.
طيب هسه نرجع لصديقنا مرة اخرى تار وسن وقصة القانون اللي يريد يشتري. احنا طبعا نقول لك اسفين لان احنا ما نعرف بالقوانين. بس انت باسل هل هو صحيح القوانين جمع القانون؟ انت متأكد من هذه؟
اي طبعا يعني أوكي. بس يعني هذا ما له علاقة بالقانون
الآلة يعني
أو الوضعي أو القانون الوضعي. نعم.
فاحنا مثل ما قلنا ما نعرف بأنواعها ولا بأسمائها. وأعتقد حتى لو نعرف يعني أيضا هم صعب ندلي على مكان يشتري منا قانون لأن يبين كأنه احنا دا نسوي دعاية للمحل. فحتى لا حد يزعل وان شاء الله انت تقدر تدور وتدبرها
يدبرها. لا لا صح يدبرها
يحب شي يدور عليها.
بس اذا صدق دبرها يعني احنا راح نطالبه بشي نقول له حبيب يعني زودنا بمقطع ولو صغير ربما يطلعش مدرينا ربما يطلع عازف ماهر. وبعدين احنا بما انه دنصر على انياتش نغني فربما هو يعزف ويانا من نغني شوية قلل من وهكذا.
أوكي. لا نعرف إن كانت صديقتنا أمل من البصرة أم من محافظة أخرى. فحبها لهذه المدينة كبير وهي تطلب عنها معلومات منذ تأسيسها حتى الآن. طبعا هذا كثير على البرنامج لأن وقت محدود جدا. ولو كان الأمر ممكنا لنقلنا لها البصرة بأكملها على طبق من المحبة. لكننا نستطيع أن نذكر بثغر العراق الباسم عن طريق بعض عاشقيها ومنهم حضيري أبو عزيز الذي يقول في أحد أغاني أحيا وموت على البصرة
خلت
بقضي حسرة
أحيا وموت على البصرة أحيا وموت على البصرة خلت بقلبي حصرة عيني البصرة.
أوكي أنا أعرف باسل أعرف.
أنت تعرفين أدري تعرف.
أنا ما أعرف. لا أعرف بس أنا أوين.
لا أنت أدري أنا سامع شو تغنين أغنية مع المائدة نزلت هالليلة حنتهم
بالبصرة زفتهم والبصرة غدت جنة يا بصراوي تهنى.
مضبوط مضبوط.
والله ما أقدر صوتي ما يساعد يعني اليوم هواي مشتغلة يعني
يلا
تعبان. صوتك شبابي وحلو.
الله أكبر. يا علي حال للأسف يعني البصرة اليوم متعب بحروب ومصايب كثيرة وإن شاء الله تعود عافيتها مرة أخرى.
Thank you.
تحكي عن بصرة، فقد قالها شاعرنا بدر شاكر السياد الذي خلدها بقصائد عدة، إذا قرأتها عزيزي المستمع فكأنك رأيتها بقلبك، ومنها قصيدة بويب. بويب بويب أجراس برج ضاع في قرارة البحر، الماء في الجرار والغروب في الشجر. هاي احدى القصائد، وطبعا جي كور جدا مشهورة، وهواي اكو قصائد من عيون الشعر العالمي.
عبد الستار المفتي يحيي زميلنا احمد الركابي ويقول انه سمعه في برنامجه موزايك يسأل بعض العراقيين المنفيين ان كانوا سيعودون الى وطنهم اذا اتيحت لهم الفرصة، وهو سؤال ذو شجون كما يقول مستمعنا عبد الستار، دونه عشرات المصاعب. فإذا طرحت علي يا أحمد نفس هذا السؤال وأنا أطرحه على نفسي، كلما آويت إلى مخدعي أخذتني الحيرة، فأي شيء ستجده يا عبد الستار لو عدت بعد 30 سنة من الغياب؟
ويروي المستمع عبد الستار ما حل به وبعائلته فيقول: أخي الصغير قتل وأنا سجنت، وزوجتي اختفت بعد أن كانت نزيلة في أحد سجون الكاظمية، ولم يستطع أحد من أفراد عائلتنا الوصول إليها رغم بحثنا عنها في كل السجون التي أتيحت لنا إمكانية زيارتها. وأنا الآن في النرويج وقد بلغت من العمر عتيا كما يقولون، ويتساءل ماذا يجد الإنسان بعد خراب البصرة؟
طبعا سؤال مؤلم وجواب مؤلم، لكن طاقة الإنسان على الحب، وهذه إحدى العبارات التي وردت في رسالة صديقنا عبد الستار، لا تموت، يعني طاقة الإنسان على الحب لا تموت، وهي قادرة على عمل المعجزات. وما دامت هذه الجملة وردت في سطورك فستوجد في قلبك أيضا، فالحياة تتجدد بما لا يحصى من المفاجآت، وهي تتكفل بلئم جراحنا مهما كانت هذه الجراح عميقة. فليعمر قلبك الإيمان ودمت أيها العزيز.
ما مرتاح مرات الكلام طيب المجروح، أو مرات الكلام يصير كل أرماح. ما مرتاح أنزف دم أنا وربعي دمع تمساح، أنزف دم أنا أو ربعي دمع تمساح. ما مرتاح زاد الهم علي وقلبي ظل مقفول، زاد الهم علي أو قلبي ظل مقفول.
خير الكلام ما قل ودل، يبدو أن هذا هو رأي مستمعينا أو مستمعتنا هدى من ألمانيا، فرسالتها مؤلفة من كلمة واحدة فقط هي جميل، مع تعميق الياء فصارت تقرأ جميل، وأعتقد أنها ستحصل على الجائزة الأولى لو اشتركت في مسابقة لأقصر رسالة موجهة إلى برنامج نوافذ مفتوحة، لكن مثل هذه المسابقة غير موجودة في الوقت الحاضر، فماذا نفعل؟
ماذا نفعل يا باسم؟ نبحث الرسالة أقصر منها. وهذه من مستمعنا حيدر الذي يحيينا بكلمة واحدة أيضا وهي كلمة هاي، وتعجبني كلمة هاي فيتذكرني بأغنية طريفة ومازحة للفنان رضا علي، وهي الأخرى تبدأ بكلمة هاي. فهل تصدقون توارد الخواطر؟ حسنا.
يعني رضا علي يعني راح يغني بالانجليزي؟
لا بس غير شيء، غير معنى الطينة. هاي وين؟ هاي وين يا حسين؟
هاي اي ايوه هاي وين يا حسين؟
احنا ثاني شيء ممكن من نكتبها او نقراها يمكن، بس هاء والف يعني. هاي وين يا حسين؟ شنو السبب ما تبين؟ ليس هذا توارد لطيف للخواطر يا باسل؟ طبعا انا هسه بودي اقول اذا تسمح لي باسل، بودي اقول للمستمعين وابشرهم، احنا دائما نقول مكتبتنا فقيرة، مكتبتنا ما بها كثير اغاني، مكتبتنا بس انه وصلتنا بهالايام من المطرب العراقي رعد بركات وهو مقيم بالولايات المتحدة، مجموعة جميلة من الأغاني العراقية القديمة. صحيح. لمعظم والله معظم مطربين ومنهم يعني رضا علي، كانت ولا أغنية عندنا رضا علي وصلتنا رضا علي ما عندنا، كانت عندنا فقط أغنية واحدة، سعدنا مجموعة لميعة وحيدة زهور عفيفة، فمن أغاني رضا علي اللي وصلتنا تدلل علي تدلل، بس لا تتذكرها باسل.
بس لا يا ولشي تزعل، يعني احنا تدللنا على مستمعنا وفعلا جاوبنا.
لا يا ولفي تزعل، كل ما تريد تمنى قلبي لو روحي يقبل، كل ما تريد تمنى وقلبي لو روحي يقبل.
شنو رأيك باسل؟
سعيد جدا لأن صار لي 30 سنة ما سامعي.
والله
والله العظيم.
طبعا احنا كنا فرحنا يعني بالإذاعة لما وصلتنا هل الكمية يعني. وبهالمناسبة احنا نقدم طبعا الشكر الجزيل للأخ رعد بركات،
يعني هيك كرم حقيقة.
فعلا ما لم يحدث سابقا،
وهيك سرعة، لأنه الأسبوع الماضي أو الحلقة الماضية احنا تحاكينا وياه عبر البرنامج وهو رأسا استجاب.
يعني هذا مشكور طبعا، واحنا بدنا يعني من المستمعين اللي يتابعون البرنامج لو تكون عندهم مثلا أشرطة، لأن احنا من الصعب نحصل على أشرطة لمطربينا وبالذات المطربين الرواد.
أهل الحسد يا بالي كلهم في دال عيونك، وانت وردتي انت وخايف انا يشمونك، وانت وردتي انت وخايف انا يشمونك،
بالقلب انت سلوى غير لك انا ما هو، بالقلب انت سلوى غيرك ابد ما هو،
بالقلب انت سلوى غيرك ابد ما هو،
دلل علي الدلل عمري الدلل.
واحنا نقول للمستمعين يدللون علينا دائما وننتظر منهم رسائل، وش تقول باسل بعد؟
انا ما اودعهم فبعد كل لقاء وداع مع الاسف، ولي معكم انا باسل الوائلي معد البرنامج لقاء احلى، واكيد ما كان للبرنامج مثل هذه الحلاوة لو لم تشاركني زينب التقديم ويقوم بالإخراج حسين أمين.
شكرا طبعا شكرا.
ما
سيداتي وسادتي، تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير مراسلينا في كردستان العراق بالإضافة إلى عمان. هذا أولا سمير رمزي من السليمانية في تقرير يذكر فيه أن قوات عسكرية عراقية قامت بعملية مداهمة لبعض أحياء مدينة كركوك بعد فرض عدم التجوال في المدينة بحثا عن أفراد في المعارضة الكردية.
بدأت قوات عسكرية خاصة ليلة العاشر على الحادي عشر من الشهر الجاري حملة تفتيش واسعة في أحياء سكنية عديدة من مدينة كركوك بعد أن فرضت منع التجوال فيها. وقد داهمت هذه القوات في الساعة الرابعة من صبيحة يوم الحادي عشر الاثنين من الشهر الجاري أحياء رحيم آوى وآزادي وإسكان، وهي أحياء كردية. وبدأت هذه القوات بتفتيش المنازل التابعة للمواطنين بحثا عن أفراد المعارضة الكردية، والتي أشارت بعض الأنباء إنها تسللت إلى داخل المدينة. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا مع هذه القوات مسلحين مدنيين، وكان البعض منهم ملتما ويترأس مجموعات صغيرة مدنية مسلحة شاركت في عمليات البحث والتفتيش. وقد ألقت القوات المداهمة القبض على عشرات المواطنين وساقوهم إلى أماكن مجهولة، كما أشارت المصادر نفسها إلى أنه سمعت دوية إطلاقات نارية للأسلحة الخفيفة أثناء عمليات المداهمة. وفي هذا الخصوص تحدث إلى إذاعة عراق الحر المواطن هيوا قادر أحد المواطنين الذين هربوا من كركوك وشاهدوا عمليات المداهمة والتفتيش، حيث قال في الليلة التي سبقت عملية المداهمة أعلنوا منع التجول، وفي الصباح الباكر من اليوم الاثنين أي الحادي عشر من الشهر الجاري حاصرت قوات عسكرية ومدنية خاصة منطقتنا، وانتشر رجال مسلحون على أسطح بعض المنازل. كان وضعا صعبا تذكر الناس فيه عام 1991، حيث قام رجال علي حسن المجيد بنفس العملية وألقوا القبض على 5000 مواطن كردي. وعن سبب البحث والتفتيش قال المواطن هيوا إنهم كانوا يبحثون عن السلاح والغرباء، وكانوا يأخذون كل من يشكون في أمره، وكان التفتيش عبارة عن تحقيق قصير أيضا، حيث أمطرونا بالكثير من الأسئلة. شخص عسكري وآخر مدني كانوا يوجهون الأسئلة إلينا. وعن سبب هروبه قال خفت من تكرار العملية وإلقاء القبض عليه كما حصل لي عام 1991. ويعتقد المواطنون أن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل بعد أن شهدت المدينة عمليات للمعارضة قامت بها أطراف مجهولة، حيث تم هدم جداريتين للرئيس العراقي وحرق صور أخرى له. سمير رمزي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية. ومن السليمانية إلى أربيل مع أحمد سعيد في تقرير يذكر فيه أن وزير الداخلية في الحكومة المحلية في أربيل اجتمع مع ممثلي اللجان الأمنية للأحزاب الكردستانية لغرض تنسيق الإجراءات معهم لمواجهة الأحداث المتوقعة، فيما تقوم نقابة كيميائي كردستان العراق بصنع أقنعة واقية لمواجهة السلاح الكيميائي وأطلقت عليه اسم القناع الكردي.
في إطار الاستعدادات الجارية لحكومة أقليم كردستان العراق إدارة أربيل والأحزاب الكردستانية في الأقليم، وذلك في مجال حماية الأمن والاستقرار في العاصمة أربيل وضواحيها عند اندلاع الحرب المحتملة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وبين الحكومة العراقية من جهة أخرى، اجتمع أمس كريم سنجاري وزير الداخلية في إدارة أربيل مع ممثلي اللجان الأمنية للأحزاب الكردستانية. وفي هذا الاجتماع تم تناول الأوضاع الحالية في كردستان ومستقبل العراق ووضع الخطط والبرامج لمواجهة الأحداث المتوقعة، وجرى تبادل للآراء بشأن مختلف المسائل ذات العلاقة مع تشكيل فرق للإغاثة والطوارئ وتوعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام بما سيحصل والإجراءات التي ستتخذ لمواجهة أي طارئ، إضافة إلى خلق وإيجاد تعاون وتنسيق مع المواطنين ومختلف الشرائح السكانية. وفي تطور لافت النظر في مجال الاستعدادات لمواجهة الحرب المحتملة ووقوع المصادمات واستخدام السلاح الكيميائي في الحرب القادمة وكيفية المقاومة والوقاية منه، أعلن اليوم في أربيل عن نجاح نقابة الكيميائيين الكردستانيين من خلال الاستفادة من خبرات الخبراء المحليين في صنع أقنعة واقية من الأسلحة الكيميائية. ويوم أمس وفي مقر النقابة صرح أعضاء النقابة كيفية صنع هذه الأقنعة في كردستان واستخدامها، ويحمل القناع اسم القناع الكردي، ومن شأنه في حالة استعماله أن يحمي 70% من المواطنين من خطر السلاح الكيميائي حسب أعضاء النقابة. القناع الكردي لمقاومة السلاح الكيميائي وحماية المواطنين منه في الأقليم أصبح حديث المجالس هذا اليوم، سيما بعد قيام الصحف ووسائل الإعلام المحلية الأخرى بالإعلان عنه. وعلمت إذاعة العراق الحر أن النقابة تلك أنجزت صنع عدد من الأقنعة المحلية. من جانب آخر، ثمة إحساس لدى المواطنين بالغبن وبالإهمال من قبل المجتمع الدولي لهم بسبب من عدم تزويد سكان الأقليم إلى الآن بالأقنعة الواقية من الأسلحة الكيميائية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
كورن دليل قول روشة فاجر كون دقول الثاني نازك دل أبين ليل قول نبخل كيسل فلم دقول الثاني
نبقول قول قول ليل قول بسيار العيد كل كل الثاني بكل كل كل ليل كل بسيار العيد كل كل الثاني
خملا بهار توی شار گله شد خازی بیشم بلا گلستانه
لب گله 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 لیلی گله بسیار لارد دوله گلستانه لب گله 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 لیلی گله بسیار لارد دوله
وأخيرا مع مراسلنا في عمان حازم بيضين حيث يذكر أن مصادر حكومية أردنية أكدت أن الجهات المختصة تواصل الاتصال مع وزارة التعليم العالي العراقية لترتيب أوضاع الطلبة الأردنيين العائدين إلى بلادهم تحسبا من وقوع حرب على العراق.
بدأ المئات من الطلبة الأردنيين الذين يدرسون في الجامعات العراقية بالعودة إلى عمان تحسبا بوقوع حرب على العراق. وقالت مصادر الطلبة أنهم اتخذوا قرار العودة رغم أن السفارة الأردنية في بغداد لم تبلغ أي منهم بضرورة السفر، كما أن السفارة لم تتمكن حتى الآن من التنسيق مع الجامعات العراقية بشأن ترتيب أوضاع الطلبة الدراسية أو تغيبهم عن الامتحانات، وهي لذلك تحمل الطلبة مسؤولية قرارهم بالمغادرة وتدعوهم لدراسة هذا القرار جيدا، لأن الدراسة في الجامعات العراقية تسير بشكل طبيعي ومنتظم حسب ما تقول السفارة. وفي عمان أكدت المصادر الحكومية أن الجهات المختصة تواصل الاتصال مع وزارة التعليم العالي العراقية لترتيب أوضاع الطلبة الأردنيين في حال تأزمت الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن. ومعروف أن مئات الطلبة الأردنيين يراجعون الملحقية الثقافية في بغداد بهدف معرفة أوضاعهم وإمكانية متابعة دراستهم بعد هدوء الأوضاع، وتترك تلك الملحقية للطلبة حرية اتخاذ القرار في حين تبلغهم بأنها تواصل بجدية السعي للحصول على إجابة واضحة من الحكومة العراقية لإبلاغها لهؤلاء الطلبة لضمان مستقبلهم الأكاديمي. ويصل عدد الطلبة الأردنيين في الجامعات العراقية إلى حوالي 4000 طالب، بعضهم يدرس على حساب اتفاقية التبادل الثقافي بين الحكومتين، والأغلبية حصلوا على مقاعدهم عن طريق حزب البعث الأردني المواري للعراق وبعض أحزاب المعارضة التي تحصل على مقاعد دراسية تبيعها للطلبة الأردنيين الذين لم يحصلوا على علامات تؤهلهم للدراسة في الجامعات الأردنية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور هاني الخليلي عن الخسائر الاقتصادية المتوقعة جراء الحرب المحتملة ضد العراق، كما نستمع إلى متابعات عن ارتفاع الطلب على الدينار العراقي في أسواق الصرافة الأردنية، وانخفاض مؤشر الأوراق المالية في البورصة المصرية، وإجراءات تأمين المواد التموينية في المنطقة الشمالية. الخسائر الاقتصادية المتوقعة في الأردن. يرى الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور هاني الخليلي أن الأردن سيكون من أكثر الدول تضررا بالحرب المحتملة ضد العراق، وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية هي اعتماد الأردن الكلي على النفط المستورد من العراق، كما توقع أن تلحق الحرب المحتملة خسائر جسيمة بقطاعي السياحة والنقل. وفيما يلي نستمع إلى نص المقابلة التي أجاب فيها الدكتور هاني الخليلي أولا عن سؤال يتعلق بالجوانب الاقتصادية المتعددة التي سوف تتأثر جراء اندلاع العمليات العسكرية.
واقع الحال أن الأردن يمثل أكبر المتضررين من هذه الضربة المحتملة على العراق جوانب عديدة. أحد هذه الجوانب المعروفة للعالم هي اعتماد الأردن الكلي على النفط المستورد من العراق، وهو يأتي على شكل منحة جزء منه بأسعار تفضيلية للأردن ومنحة مجانية، والجزء الآخر بأسعار متفق عليها وهي أقل من السعر العالمي، مما يعني وفر على الخزينة الأردنية بحدود 300-400 مليون دولار سنوي. وفي حال تعرض العراق لضربة من أمريكا، فأول الاحتمالات أن إنتاج البترول سيتوقف ونقله سيتعرض لخطر كبير، ومن هنا فإن الأردن سيعاني من نقص شديد في الطاقة. هذا أحد الجوانب المعروفة للعالم، لكن هنالك جوانب أخرى كثيرة تربط العراق بالأردن وهي بنفس أهمية النفط. فهنالك بروتوكول أردني عراقي لتصدير البضائع الأردنية إلى العراق بقيمة تتجاوز 250-300 مليون دينار، ما يعادل 500 مليون دولار.
دكتور، هذا البروتوكول هو بين الحكومتين ولي يعني ليس للقطاع الخاص أي صلة به؟
الواقع لا، هو للقطاع الخاص، لكن تقوم الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الحكومة العراقية للدفع للتجار الأردنيين عن طريق البنك المركزي.
نعم.
فهو يرتبط بالقطاع الخاص الأردني، وهذا يرتبط أيضا بالحكومة العراقية من طرف آخر القائمة الآن.
نعم.
في حالة وقوع حرب هنالك الكثير من التجار والصناع وأصحاب المصانع الأردنيين ممن ارتبطوا بشراء مواد خام كثيرة للعراق ولم يصدروا بضائعهم، ماذا سيحصل لهذه المصانع؟ هنالك التزامات مالية على هذه المصانع إلى البنوك، وتعتمد في تسديدها على الموارد المالية التي ترد من الحكومة العراقية. فهنالك مشكلة أخرى سيواجهها القطاع الخاص الأردني ناتج عن وقف تنفيذ هذا البروتوكول إلى أن تستلم حكومة جديدة ويقوم نظام يراجع هذه الأمور ويدفع لهذه المصانع حقوقها. بالإضافة إلى ذلك هنالك ما يسمى بصفقة النفط مقابل الغذاء والتي تتم عبر الأمم المتحدة.
لا.
وهي تشكل رقم كبير آخر بين القطاع الخاص الأردني مباشرة والقطاع الخاص العراقي، وبتنظيم من الأمم المتحدة وبعطاءات عالمية. في حالة حدوث حرب طبعا سيتعثر تنفيذ هذه الصفقات، وسيواجه التجار والصناع الأردنيين نفس المشكلة. هذا من الجانب الاقتصادي الواضح. أما الجانب الآخر غير واضح، فهنالك قطاع النقل في الأردن والذي سيتأثر سلبا في حالة وقوع حرب على العراق، حيث أن الكثير من البضائع المواردة عبر نظام النفط مقابل الغذاء من دول أخرى تمر عبر الأردن، فسيقف توريد هذه البضائع وقطاع النقل في الأردن سيعاني. قطاع آخر سيعاني بشدة هو قطاع السياحة. اندلاع حرب في المنطقة سيقطع الكثير من الموارد السياحية والسواح من العالم إلى الأردن، وهو قطاع مهم وناشئ في الأردن وتعتمد عليه الدولة كثيرا. قطاع الفنادق والمطاعم. الواقع أن التأثر في الأردن نعتقد أنه متعدد الجوانب. إذا عدنا للنقطة الأولى وهي قصة البترول،
نعم،
فالحكومة الأردنية الآن تنشط في اتصال بالدول الصديقة الخليجية لتأمين مصادر أخرى للبترول، وأعتقد أن الدول ستزود الأردن بالبترول، لكن السؤال بكلفة، ما هي الكلفة؟ فسيتحمل الاقتصاد الأردني على الأقل 300-400 مليون زيادة كلفة في قطاع النفط.
طيب دكتور، فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، هل هنالك أي تقديرات لحجم الخسائر؟
والله التقديرات صعب أنها تعطى بأرقام، لكن بعتقد ستأثر الأردن سلبا بأكثر من مليار لمليارين دولار.
نعم، وهل
ناتج عن العقود وأيضا التجارة العراقية؟ هنالك تجار كبار عراقيين يقيمون في الأردن وصدرونا الى العراق بطرقهم الخاصه ايضا.
نعم، طيب ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومه يعني لحمايه القطاع الخاص ان وجدت مثل هذه التدابير؟
اعتقد يعني ليس في يد احد الان ان يفعل شيء، لانه لا احد يعلم ما هو مصير الحكومه العراقيه القائمه اليوم، وما هو شكل الترتيبات في المرحله ما بعد الحرب، وهل سيكون حكم أمريكي أم حكم معارضة. كل يعني هذه الأمور تعتمد على مدة الحرب. إذا كانت حرب خاطفة وسريعة وإعادة تنظيم سريع، فبالتأكيد ستقوم جهات الأردنية بالتنسيق مع الجهات العراقية الجديدة للحفاظ على حقوق القطاع الخاص الأردني والحقوق الحكومية. وإذا كانت حرب طويلة فسيعاني القطاع الخاص الأردني إلى أن يحصل استقرار جديد في العراق.
طيب دكتور هاني الخليلي، فيما يتعلق بمرحلة إعادة الإعمار التي يعني يتم التحدث عنها الآن، هل تعتقد أن الشركات الأردنية والقطاع الخاص الأردني يعني قد يلعب دورا متميزا أيضا في مرحلة ما بعد الحرب؟
يمتلك الأردن واقع شركات عملاقة في مجال الإنشاءات وذات خبرة جيدة، ونعتقد أنه من الأولى لهذه الشركات لقرب الجغرافي من العراق ولمعرفة طبيعة العراق أن الكثير من هذه الشركات ربما تستفيد في أعمار العراق بعد الحرب.
الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور هاني الخليلي، شكرا جزيلا. زيادة الطلب على الدينار العراقي. شهدت أسواق الصرافة الأردنية في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا على شراء الدينار العراقي، وقد أسهمت زيادة الطلب في ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي بنسبة 20%. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين.
أسهمت زيادة الطلب على الدينار العراقي في أسواق الصرافة الأردنية في رفع سعره بنسبة 20%، واعتبر صيرفيون أن الصعود المتزايد لأسعار الدينار العراقي الذي يحمل صورة الخيل أو صورة صدام يجب أن يدفع المتعاملين إلى الخروج من المضاربة على هذه العملة بحثا عن عملة آمنة. وبلغ سعر صرف المليون دينار الصدامي 10,000 دينار، بينما بلغ سعر المليون من مطبوعة الخيل 13,000 دينار. وأكد مصرفي أن حركة الطلب على هاتين المطبوعتين لا تخضع لمنطق تجاري، إذ يشتد الطلب عليهما كلما اقتربت الحرب، ويبتعد الناس عن طلبهما إذا لاحت بوادر حل سلمي للأزمة العراقية. وقد شهدت الأسواق الأردنية إقبالا غير كبير على الاحتفاظ بالدولار كعملة آمنة، فيما انخفض الطلب على اليورو رغم زيادة المضاربة عليه في الأسواق الدولية. واستبعد المتعاملون بالصرافة أن تؤثر الحرب على العراق على الدينار الأردني الذي استقر سعر صرفه مقابل الدولار منذ عدة سنوات. وفي هذا الإطار وصف محافظ البنك المركزي الدينار الأردني بأنه في أفضل حالاته، وأن كل الاحتياطات المحتملة لنشوب حرب في المنطقة تم أخذها في الاعتبار، وأكد جاهزية البنك لتوفير العملات الأجنبية بأي كميات وفي أي وقت. وقد وصلت احتياطات البنك المركزي من هذه العملات إلى 3.6 مليار دولار تكفي لتغطية مستوردات الأردن لأكثر من 7 شهور. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
انخفاض مؤشر البورصة المصرية. يفيد مراسلنا في القاهرة بأن أجواء الحرب المحتملة ضد العراق تسببت أخيرا بانخفاض المؤشر العام لحركة التداول في البورصة المصرية. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب رصد هذه الحركة ووافانا بالمتابعة التالية.
واصلت بورصة الأوراق المالية في مصر أدائها منخفض في ظل حالة ترقب حول موعد الحرب الأمريكية المتوقعة على العراق، وفضل جانب كبير من المستثمرين وأصحاب محافظ الأوراق المالية تصفية أنشطتهم في البورصة انتظارا لما ستسفر عنه الأيام القادمة. وأبدى المستثمرون في البورصة تخوفهم من السيناريو المتوقع بعد الحرب على العراق وإمكانية حدوث تأثير مباشر على دول المنطقة ومن بينها مصر، وقالوا إن الخروج من البورصة في الوقت الحالي قد يكون الأنسب لعدم وضوح الرؤية الاستثمارية ووجود العديد من المؤثرات الخارجية غير المعلومة. وأضاف المستثمرون إن تباين الآراء حول توقيتات وسيناريوهات ما بعد الحرب أصاب البورصة بالجمود وأدى الاستقرار النسبي في أسعار الأسهم، وأشاروا إلى إمكانية عودة جانب كبير من الاستثمارات للبورصة في حالة تردي أسعار الأسهم المتوقع فور نشوب الحرب. وأكد تقرير الأسبوعي للهيئة العامة لسوق المال المصري انخفاض المؤشر العام له بمقدار 79% ليصل إلى 648.1 نقطة في آخر إقفال، كما انخفض مؤشر شركات الاكتتاب العام بمقدار 44% ليسجل 935.3 نقطة. وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار 57 شركة، من بين 135 شركة جرى تداول أوراقها المالية في الأسبوع الماضي. وفي هذا الإطار أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أنه تم وضع خطة استراتيجية لتوفير جميع أنواع السلع الاستهلاكية الأساسية وبكثافة عالية في منافذ التوزيع خلال الأيام القليلة القادمة، إضافة إلى توفير كميات من السلع الأساسية تكفي لستة أشهر. وفي قطاع السياحة أعلن وزير السياحة ممدوح البلتاجي أنه من المتوقع أن تكون الأسواق الأمريكية المصدرة للسياحة إلى مصر الأكثر تأثرا بالأزمة، حيث سيصل معدل انخفاض قدوم السياح منها إلى 90%، تليها مباشرة أسواق أوروبا الغربية ثم أسواق الدول الآسيوية بنسبة 50%، ثم بدرجة أقل كثيرا أسواق أوروبا الشرقية وأسواق الدول العربية والأفريقية بنسبة 5-10%. وأعلن الوزير المصري أن انخفاض الحركة السياحية سوف يؤثر على الاقتصاد المصري بتناقص حصيلة الدولة من النقد الأجنبي بنحو 2 مليار دولار، مما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات المصري ومعدل تغطية العجز في الميزان التجاري ليصبح أقل من 20%. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تأمين المواد التموينية في المنطقة الشمالية. في اجتماع مع منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في كردستان العراق، أكدت الإدارة المحلية في أربيل ضرورة مواصلة الوكالات الدولية نشاطاتها أيا تكن الظروف، وجرى خلال الاجتماع البحث في إجراءات تأمين المواد الغذائية والأدوية والمياه الصالحة للشرب فضلا عن الاحتياجات الأساسية الأخرى لسكان المنطقة الشمالية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد سعيد.
من أجل تأمين الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب والحاجيات الأخرى الضرورية لأهالي كردستان العراق، التقى سامي عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة أقليم كردستان العراق إدارة أربيل مع إسفايا مارو منسق الشؤون الإنسانية لدى منظمة الأمم المتحدة في كردستان، وفيه أكد سامي عبد الرحمن على ضرورة مواصلة وكالات الأمم المتحدة في كردستان لأعمالها ونشاطاتها في أي جو أو ظرف كان، مشيرا إلى أن بعضا من السكان قد يضطرون إلى تغيير محل إقامتهم نتيجة للأحداث المتوقعة لهذا السبب أو ذاك، قائلا أنه يجب ضمان ما يحتاجونه، ودعا أيضا إلى تأمين الوقود اللازم في تشغيل المحطات الكهربائية ذات 29 ميجاوات في محافظتي أربيل ودهوك وتأمين المولدات الكهربائية أيضا. هذا وعلمت إذاعة العراق الحر أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق سيزور كردستان قريبا للإحاطة بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية في ظل الحرب المحتملة على العراق. ومن أبرز الأحداث الاقتصادية في مجال الزراعة توزيع 300 جرار على الفلاحين في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، والتي تم شراؤها بواردات القرار 986 قرار النفط مقابل الغذاء. الجرارات هذه من صنع هولندي وبطاقة وقدرة 110 حصانا للجرار الواحد. ولقد تحدث مدير الخطط والمتابعة في المديرية العامة للزراعة في أربيل بهذا الصدد بوسائل الإعلام المحلية قائلا أن طلبات الفلاحين جرى استلامها خلال 10 أيام، وبعد إجراء القرعة تم توزيع الجرارات. هذا ولغرض تطبيق الأسعار الجديدة للسلع والتي أقرتها الأجهزة الاقتصادية والإدارية في حكومة الأقليم خلال الأيام والأسابيع الماضية. تقوم لجان الرقابة الاقتصادية في أربيل وكبريات المدن الكردستانية بمراقبة الأسعار ومدى تقييد التجار بها، وعلمت إذاعة العراق الحر أن هذه اللجان قامت بغلق عدد من المكاتب والمحال التجارية بسبب من مخالفتها للتعليمات الصادرة بخصوص الأسعار التي وضعتها تلك الأجهزة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.